بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية في قسم المروية لنظيمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، لفضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول الناظم الشيخ حافظ رحمه الله: وفي ميناء ليالي التشريق فبت هديت أوضح الطريق، والجمرات ترمي على التوالي في كل يوم عقب الزوال، 21 لكل منها 7 وبالتكبير اسحبنها، ابدأ بدنياها فوسطاها ومن بعدهما الكبرى بنص لم يهن، وعند لوليين للدعاء قف، وبعدما رميت الأخرى فانصرف. الشرح قوله: وفي ميناء ليالي التشريق فبت هديت أوضح الطريق، أي أن المبيت بميناء ليالي التشريق التي هي ليلة 11 و12 مشروع باتفاق العلماء، ويعفى منه أهل السقاية والرعاية ومن في حكمهم. قال الشيخ رحمه الله: تعليق المرضى والمرافقين لهم والمرابطين من أجل تحقيق مصالح تتعلق بشأن الإسلام والمسلمين، أي في الحج. ويعفى منه أهل السقاية والرعاية ومن في حكم باتفاق العلماء أيضا. ووقع الاختلاف بين العلماء في حكمه، أي في حكم بيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل العذر. فأولا ذهب إلى القول بوجوب المبيت جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي في أصح قوله، واستدلوا بما يأتي: ألف، بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهلك دما. باء، بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في المبيت خارج ميناء، قالوا: لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن ما قابلها عزيمة، أي وجوب الفعل. جيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهو من المناسك الواضحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعليه: ومن ترك المبيت في الليالي الثلاث فعليه دم، يأثر بن عباس المتقدم. تعليق الشيخنا زيد المدخل رحمه الله: أما إذا ترك ليلة واحدة أو ليلتين فيظهر أن عليه في الليلة الواحدة ثلث دم أو قيمته، وفي الليلتين ثلث دم أو القيمة، كذلك تصدق بها على فقراء الحرم. قلت: هذا استنباط جيد من شيخنا زيد رحمه الله. فمن ترك المبيت في الليالي الثلاث فعليه دم، يأثر ابن عباس المتقدم، وأن المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل، ولا يشترط فيه النوم، لا يشترط في المبيت بميناء النوم، وإنما يكون أغلب الليل الموجود في ميناء. وهذا هو قول الجمهور أهل العلم، المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ثانيا، وذهب بعض السلف كابن عباس والحسن البصري وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن المبيت أي بميناء سنة وعليه، فلا يجب بتركه شيء، أي لا يجب بتركه دم. قال شيخنا زيد المدخل رحمه الله: والراجح المذهب الأول، وهو أن المبيت بميناء ليالي أيام التشريق واجب، لما رأيت من قوة أدلته، وهو اختيار الناظم الشيخ حافظ رحمه الله، وهو شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهو اختيار الناظم رحمه الله. وفي قوله: هديت أوضح الطريق، دعاء خالص من المؤلف لطالب الحق ومبتغيه، بأن يسلك الله به أقوم طريق إلى معرفة الحق والصواب، لينال من ربه جزيل الأجر وعظيم الثواب. قوله: والجمرات ترمي على التوالي في كل يوم عقب الزوال، 21 لكل منها 7 وبالتكبير يسحبنها، ابدأ بدنياها فوسطاها ومن بعدهما الكبرى بنص لم يهن، وعند لوليين الدعاء قف، وبعدما رميت الأخرى فانصرف. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة بيان لكيفية رمي الجمرات في أيام التشريق، وإيضاح لبداية الزمن الذي يصح فيه الرمي، والعدد الذي ينبغي أن ترمى به كل واحدة من الجمار أيام التشريق وجوبا، بأي شيء تكون البداية والنهاية. ففي قوله والجمرات ترمي على التوالي في كل يوم عقب الزوال، أي أنه يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث، أي الصورة والوسطى والكبرى، في أيام التشريق من بعد الزوال لا قبله، فإنه لا يجزي، أي لا يجزي الرمي قبل الزوال ولا يصح. قلت هذا باتفاق المذاهب الأربعة، ودليله أي هذا أن وجوب الرمي بعد الزوال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد أي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس، روى البخاري معلقا وموصولا ومسلم موصولا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طاف طوف الإفاضة، من آخر يوم حين كان صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل عند الصغرى والوسطى فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، أي عند الجمرة الكبرى. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود، إلا قوله حين صلى الظهر فهو منكر. ولحديث أيضا استدل بحديث خذوا عني مناسككم، أي النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بعد الزوال، أي أنه يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق من بعد الزوال لا قبله، فإنه لا يجزي ولا يصح. ثم يمتد الوقت أي وقت الرمي إلى الليل بحسب الحاجة كما سبق بيانه في أول الباب. وللعلماء خلاف في نهاية وقت الرمي، القول الأول أنه ينتهي بغروب الشمس وما بعده يعتبر قضاء، وهذا رأي الإمام مالك. القول الثاني أنه ينتهي وقت الرمي بطلوع الفجر من اليوم الثاني، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث أن من فاته الرمي في أول اليوم رماه في اليوم الثاني بعد الزوال، وهذا اختيار الشافعية والحنابلة. وفي قوله 21 لكل منها سبعهما بالتكبير اسحبنها، أي أن العدد المحدود لكل واحدة من الجمرات الثلاث هو 21 حصاة لمن تأخر إلى اليوم الثالث عشر. أما من تعجل في يومين فإنه لا يرمي الجمرة الواحدة إلا ب14 حصاة فقط، كل يوم بسبع. ولا دليل على تقديم رمي اليوم الثالث عشر لمن أراد أن يتعجل، ولا أصل له ولا لدفن حصاة ثم يعني بعد الرمي، أو ما زاد من الحصيات لا دليل على دفنها. ثم إن السنة أن يرفع الحاج يده عند الرمي ويكبر مع كل حصاة قائلا بسم الله والله أكبر، فإن الرمي شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، لحديث إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، روى عبد الرزاق مصنفه ورواته ثقات. ثم أشار الناظم إلى اشتراط الترتيب في الرمي ومشروعية الوقوف والدعاء عند الجمرة الدنيا الصغرى والوسطى فقط، حيث قال ابدأ بدنياها فوسطاها ومن بعدهم الكبرى بنفس لم يهن، وعند الأوليين للدعاء قف وبعدما رميت الأخرى فانصرف. قال شيخنا زيد المدخل رحمه الله معلقا عند قوله بعدهما الكبرى بنص لم يهن، المراد ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل، أي يسير قليلا ذات اليمين، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، أي يمشي قليلا يبعد قليلا عن الجمرات، فيقوم أي الدعاء مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة الجمرة الكبرى من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهو نص صحيح كما وصفه الناظم بقوله لم يهن أي لم يضعف. وقوله عند الأوليين للدعاء يقف وبعدما رمت الأخرى فانصرف أي أن ترتيب الرمي في أيام التشريق وأن يبدأ الحاج برمي الجمرة الأولى وهي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات فإذا فرغ أي من رميها فإذا فرغ من رميها فإنه يسن له أن يتأخر قليلا ويجعلها عن يساره يجعل الجمرات عن يساره الجمرة الصغرى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى ويسن له أن يتقدم عنها قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم ينصرف فيرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف رواه ابن ماجه. ثم يكون الرمي في اليوم الثاني مثل اليوم الأول أي أنه بعد الزوال فيفعل بعد رمي الجمرة الصغرى يدعو وتكون الجمرة على يساره ثم يرمي بعد ذلك الجمرة الوسطى فينصرف إلى ذات الشمال ثم يدعو قليلا ثم يرمي بعد ذلك الجمرة الكبرى ولا يقف عندها. ثم يكون الرمي في اليوم الثاني مثل اليوم الأول سواء بسواء بذلك يتم الواجب. فإذا تأخر الحاج إلى اليوم الثالث عشر وجب عليه رمي الجمار بعد الزوال على الصفة التي في اليومين اللذين قبله ثم نفر أي لأداء طواف الوداع ثم الإنصراف من مكة. هنا مسائل تتعلق بالرمي ينبغي التنبيه عليها. المسألة الأولى أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، فمن رمى في اليوم الثاني عن اليوم الأول أو رمى في اليوم الأخير عن الأيام الماضية فقد أجزاه بشرط الترتيب وعدد الحصى. ومعنى الترتيب أن ينوي بالجولة الأولى في الرمي لليوم الأول مرتبا الجمرة ترتيبا شرعيا بحيث يبدأ بالدنيا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود فيبدأ بالأولى ثم يعني لليوم الثاني ثم الوسطى ثم الكبرى وهكذا يعتبر الرمي هذا أداء. وهذا ودليل هذه المسألة ما روى الإمام مالك في الموطأ وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود والنسائي وابن ماجة عن عاصم بن عدي العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما يعني يقضون عن اليوم الثاني في اليوم الثالث. المسألة الثانية جواز النيابة في الرمي عن الصغير العاجز عن مباشرة الرمي بنفسه ذكرا كان أو أنثى سواء بحكم الولاية أو التوكيل ممن يصح منه. وحينئذ يرمي الولي أو الوكيل عن نفسه أولا ثم عمن لزمه الرمي عنه في المقام نفسه، يعني ما يحتاج يرمي الحاج عن نفسه الجمرة الصغرى ثم يذهب للوسطى ثم يذهب للكبرى ثم يرجع ويرمي عمن وكله، وإنما يرمي عن نفسه في الجمرة الصغرى ثم يرمي عمن وكله بالرمي في الصغرى ثم يذهب للوسطى فيرمي عن نفسه بسبع حصيات ثم يرمي عن من وكله في السبعة الثانية عن من وكله ثم يذهب للثالثة الجمرة الكبرى فيرمي عن نفسه ثم بعد ذلك يرمي عن من وكله. جواز النيابة في الرمي عن الصغير العاجز عن مباشرة الرمي بنفسه ذكرا كان أو أنثى، سواء بحكم الولاية أو التوكيل ممن يصح منه، وحينئذ يرمي الولي أو الوكيل عن نفسه أولا ثم عمن لزمه الرمي عنه في المقام نفسه، ولا يلزمه أن يرمي الثلاث الجمرات لنفسه أولا ثم يعود فيرمي عن الغير لما في ذلك من المشقة والتحريج. وقد روى ابن ماجه الحرج، وقد روى ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. كما يجوز للعاجز عن الرمي لمرض شديد أو مخوف أو كبر أو حمل أو ضعف شديد أن يوكل من يرمي عنه من الحجاج، لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. ومن كان كذلك فإنه لا يقوى على مزاحمة الضعفاء، لا يقوى على مزاحمة الناس عند الجمرات، ربما أخر الرمي ففات عليه زمنه، وإذا فات زمنه فات قضاؤه، فجاز له أن يوكل في الرمي بخلاف غيره من المناسك، يعني كالطواف وكالسعي، فلا يجوز النيابة فيها ولو كان الحج تطوعا. وما ذلك إلا لأن العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يقدم أو يؤخر أو يبيح أو يحضر أو يمنع بحجة إلا بحجة شرعية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المسألة الثالثة: يشترط فيما يرمى به أن يكون حصى لا من خشب، يعني لا بد يكون حجارة، ولا يكون من خشب ولا من الحذيان أكرمكم الله، لأن بعض الناس يجهلون هذه المسألة، يظنون أن الذي يرمونه هو الشيطان فيرمونه بالخشب فيرمونه بالحذية أكرمكم الله أو بالتراب أو بغير ذلك. المسألة الثالثة: يشترط فيما يرمى به أن يكون حصى لا من خشب ولا من الحذيان ولا من التراب المتحجر، يعني لا بد يكون حجارة ما يكون طين، فإن مثل ذلك لا يجزئ في الرمي، وفيه مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحصى هذه أيها الإخوة تشبه، كما قال الإمام بن باز رحمه الله، تشبه بعر الغنم المتوسط، وحجمها فوق الحمص ودون البندق. والمسألة الرابعة: أنه إذا رمى بالسبع كلها، أي الحاج عند رمي الصورة أو الوسطى أو الكبرى رمى بسبع مرات واحدة، أنه إذا رمى بالسبع كلها دفعة واحدة ووقعت في المرمى جميعها فإنما هي واحدة لا تحسب سبع، كما أنه لا يعتد في حال الرمي المتتابع إلا بالحصاة التي تقع في المرمى يقينا، وهو الجمرة التي يحيط بها البناء، يعني لا يشترط رمي الشاخص وإنما يشترط أن تكون في الحوض. يقول الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي: لابد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أي في الحوض أم سقطت منه بعد ذلك، يعني لا يشترط أنها ما تخرج، فإن لم تقع في الحوض يعني ابتداء إنما وقعت في رأس شخص أو خارج الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. كذلك قال الإمام بن باز رحمه الله في مجموع فتاوي في المجلد 16 صفحة 144: لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، ولكن يشترط وقوعه، أي الحصى وقوعه في الحوض، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وقد صرح وممن صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله، حيث قال: ولا يشرع، نعم قال، ولا قال أيضا الإمام بن باز رحمه الله: ولا يشرع رمي الشاخص، بل السنة الرمي في الحوض. المسألة الخامسة: متى تبين للحاج أن رميه غير صحيح لسبب من الأسباب فإنه يجب عليه أن يأتي به ولو بعدما أمسى، أي بعدما غربت الشمس، فإن لم يأتي به في المساء أتى به في اليوم الثاني، ويكون الابتداء به أي بالقضاء حتى يكمل الجمرات الثلاث، ثم يعود من حيث بدأ ليأتي برمي يومه الذي هو فيه. فيشترط في القضاء أن يأتي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول، ثم يأتي عن اليوم الثاني بالصغرى والوسطى والكبرى. المسألة السادسة ما يفعله البعض من مؤسسات الطوافة بحيث يأمرون خدمهم وهم غير حجاج بالرمي عمن عجز من حجاجهم. وقال الشيخ زيد رحمه الله يعتبر أمرا مبتدعا ما سبقهم إليه أحد، فينبغي التنبيه على الحجاج أي من هذه المسألة بعدم توكيل غير الحاج بالرمي عن الحجاج، ليحذروا من الوقوع في هذه الظاهرة طلبا للراحة وتضييعا لمناسك حجهم. ولذلك قالوا أهل العلم اشترط في الوكيل الذي يرمي عن الغير، يشترط فيه شرطا يكون أن يكون الأصيل أي عن الموكل عنه عاجزا عن الرمي حقيقة كالمشلول، وحكما كمريض القلب الذي يخاف الموت أو كبير السن الذي يخاف الموت بسبب شدة الزحام. فيشترط في الشروط أن يكون الأصيل الذي وكلك وكل الحاج أن يكون عاجزا حقيقة وحكما. الشرط الثاني أن يكون الوكيل حاجا في ذلك العام، لأن الرمي عبادة فلا يصح إلا من حاج، والوكيل تابع للأصيل فحكمه حكم الأصيل. ثالثا من شروط الوكالة في الحج في الرمي أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كما تقدم. هذه الشروط التي اشترطها أهل العلم في الوكيل الذي يرمي عن الغير، والشاهد أنه لا يكون غير حاج، بل لابد أن يكون هذا الوكيل حاجا. المسألة السابعة لا يشرع غسل الحصى ولا التقاطه من مكان معين بحيث لا يجزي من غيره، وإنما يلتقط من أي مكان من الحل ويرمي به على أي حال. كذلك يجوز أن يؤخذ من الحرم، من حدود الحرم، سواء من الحل من مزدلفة أو كان من حدود الحرم كأخذه من منى، فإنه يجوز. المسألة الثامنة أن من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال، يعني يظهر أنه الله أعلم مقصود به غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر، أن من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أو هو سائر لما يخرج من منى فإنه يلزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، وذلك أحوط للحاج خلافا للشافعية. كأنهم الشافعية يرون يعني أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس وهو قد عزم على الرحيل فإنه له حكم يعني له أن ينفر يأداء طواف الوداع ثم الذهاب، ولا يلزمه المبيت ثم رمي من اليوم الثاني. وهذا الذي سمعته من الشيخ اللحيدان قديما أنه سئل عمن رمى في اليوم النفر الأول واليوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس وهو عازم على الرحيل فغربت الشمس، فيقول أنه له حكم أنه لا يلزمه المبيت ولا الرمي عن اليوم الثاني. المسألة التاسعة وهي الأخيرة في هذه الليلة أن من بحث في أرض منى ليبيت بها فلم يجد له أن من بحث في أرض منى يعني في مخيمات منى ليبيت بها فلم يجد فلم يجد يعني مكان يبيت به فلم يجد فله أن يبيت في أقرب مكان إليها. وهذا ما أفتى به هي كبار العلماء عندنا أنما كانت حملته في مزدلفة وهي مقاربة لمنى بحيث أنه لا أصحاب الحملات يلزمون بأن يكونوا في مخيماتهم. في نهاية كبار العلماء قالوا أن هذا حكم البائتين في ميناء, أن من بحث في أرض ميناء ليبيت بها فلم يجد فله أن يبيت في أرض في أقرب مكان إليها ولا دم عليه بحجة الاضطرار. وأما من لم يبحث يعني قصر في البحث, وأما من لم يبحث وبات خارج منه فلا يعذر بل عليه دم, وما يخاله يسلم من إثم التهاون بشأن النسك من أجل الراحة الجسدية. هذا والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. القابل إن شاء الله أن يسر الله الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, هذا هو الدرس 11 من دروس الأفنان الندية, شرح منظومة السبل السوية في قسم المروية لنظيمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله, لفضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول الناظم الشيخ حافظ رحمه الله: وفي ميناء ليالي التشريق فبت هديت أوضح الطريق, والجمرات ترمي على التوالي في كل يوم عقب الزوال, 21 لكل منها 7 وبالتكبير اسحبنها, ابدأ بدنياها فوسطاها ومن بعدهما الكبرى بنص لم يهن, وعند لو ليين للدعاء قف, وبعدما رميت الأخرى فانصرف. الشر قوله: وفي ميناء ليالي التشريق فبت هديت أوضح الطريق, أي أن المبيت بمنى ليالي التشريق التي هي ليلة 11 والثاني عشر مشروع باتفاق العلماء, ويعفى منه أهل السقاية والرعاية ومن في حكمهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كالمرضى والمرافقين لهم والمرابطين من أجل تحقيق مصالح تتعلق بشأن الإسلام والمسلمين, أي في الحج. ويعفى منه أهل السقاية والرعاية ومن في حكم باتفاق العلماء أيضا. ووقع الاختلاف بين العلماء في حكمه, أي في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل العذر. فأولا ذهب إلى القول بوجوب المبيت جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي في أصح قوله, واستدلوا بما ياتي: ألف, بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهلك دما. باء, وبترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في المبيت خارج ميناء, قالوا: لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن ما قابلها عزيمة, أي وجوب الفعل. جيم, وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم, وهو من المناسك الواضحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وعليه: ومن ترك المبيت في الليالي الثلاث فعليه دم, يأثر بن عباس المتقدم. تعليق لشيخنا زيد المدخل رحمه الله: أما إذا ترك ليلة واحدة أو ليلتين فيظهر أن عليه في الليلة الواحدة ثلث دم أو قيمته, وفي الليلتين ثلث دم أو القيمة, كذلك تصدق بها على فقراء الحرم. قلت: هذا استنباط جيد من شيخنا زيد رحمه الله. فمن ترك المبيت في الليالي الثلاث فعليه دم, يأثر ابن عباس المتقدم, وأن المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل ولا يشترط فيه النوم, لا يشترط في المبيت بمنى النوم, وإنما يكون أغلب الليل الموجود في منى. وهذا هو قول الجمهور أهل العلم, أن المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل, وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ثانيا, وذهب بعض السلف كابن عباس والحسن البصري وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن المبيت أي بمنى سنة وعليه, فلا يجب بتركه شيء، أي لا يجب بتركه دم. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: والراجح المذهب الأول، وهو أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، لما رأيت من قوة أدلته، وهو اختيار الناظم الشيخ حافظ رحمه الله، وهو شيخنا شيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهو اختيار الناظم رحمه الله. وفي قوله: هديت أوضح الطريق، دعاء خالص من المؤلف لطالب الحق ومبتغيه، بأن يسلك الله به أقوم طريق إلى معرفة الحق والصواب، لينال من ربه جزيل الأجر وعظيم الثواب. قوله: والجمرات ترمي على التوالي، بكل يوم عقب الزوال 21 لكل منها، 7 بالتكبير يصحبنها، ابدأ بدنياها فوسطاها ومن بعدهما الكبرى بنص لمهن، وعند الأوليين الدعاء قف، وبعدما رميت الأخرى فانصرف. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة بيان لكيفية رمي الجمرات في أيام التشريق، وإيضاح لبداية الزمن الذي يصح فيه الرمي، والعدد الذي ينبغي أن ترمى به كل واحدة من الجمار أيام التشريق وجوبا، وبأي شيء تكون البداية والنهاية. ففي قوله: والجمرة ترمي على التوالي في كل يوم عقب الزوال، أي أنه يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث، أي الصورة والوسطى والكبرى، في أيام التشريق من بعد الزوال لا قبله، فإنه لا يجزي، أي لا يجزي الرمي قبل الزوال ولا يصح. قلت هذا باتفاق المذاهب الأربعة، ودليله أي هذا أن وجوب الرمي بعد الزوال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد أي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس. روى البخاري معلقا وموصولا ومسلم موصولا. ولحديث عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طاف الإفاضة، من آخر يوم حين كان صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل عند الصورة والوسطى فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، أي عند الجمرة الكبرى. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني وصحيح سنن أبي داود، إلا قوله حين صلى الظهر فهو منكر. ولحديث أيضا استدل بحديث: خذوا عني مناسككم، أي النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بعد الزوال، أي أنه يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق من بعد الزوال لا قبله، فإنه لا يجزي ولا يصح، ثم يمتد الوقت وقت الرمي إلى الليل بحسب الحاجة، كما سبق بيانه في أول الباب. وللعلماء خلاف في نهاية وقت الرمي، القول الأول أنه ينتهي بغروب الشمس، وما بعده يعتبر قضاء، وهذا رأي الإمام مالك. القول الثاني أنه ينتهي وقت الرمي بطلوع الفجر من اليوم الثاني، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث أن من فاته الرمي في أول اليوم رماه في اليوم الثاني بعد الزوال، وهذا اختيار الشافعية والحنابلة. وفي قوله 21 لكل منها 7 بالتكبير يسحبنها، أي أن العدد المحدود لكل واحدة من الجمرات الثلاث هو 21 حصاة لمن تأخر إلى اليوم 13، أما من تعجل في يومين فإنه لا يرمي الجمرة الواحدة إلا 14 حصاة فقط، كل يوم بسبع. ولا دليل على تقديم رمي اليوم 13 لمن أراد أن يتعجل، ولا أصل له ولا لدفن حصاة ثم يعني بعد الرمي، أو ما زاد من الحصيات لا دليل على دفنها. ثم إن السنة أن يرفع الحاج يده عند الرمي ويكبر مع كل حصاة قائلا: بسم الله والله أكبر، فإن الرمي شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، لحديث: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، روى عبد الرزاق في مصنفه ورواته ثقات. ثم أشار الناظم إلى اشتراط الترتيب في الرمي ومشروعية الوقوف والدعاء عند الجمرة الدنيا الصغرى والوسطى فقط، حيث قال: ابدأ بدنياها فوسطاها ومن بعدهما الكبرى بنص لم يهن. وعند الأوليين للدعاء قف، وبعدما رميت الأخرى فانصرف. قال شيخنا زيد المدخل رحمه الله معلقا عند قوله بعدهما الكبرى بنص لم يهن، المراد ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل، أي يسير قليلا ذات اليمين، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، أي يمشي قليلا يبعد قليلا عن الجمرات، فيقوم أي للدعاء مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة الجمرة الكبرى من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهو نص صحيح كما وصفه الناظم بقوله لم يهن، أي لم يضعف. وقوله عند الأوليين للدعاء يقف وبعدما رميت الأخرى فانصرف، أي أن ترتيب الرمي في أيام التشريق وأن يبدأ الحاج برمي الجمرة الأولى وهي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، فإذا فرغ أي من رميها فإذا فرغ من رميها فإنه يسن له أن يتأخر قليلا ويجعلها عن يساره، يجعل الجمرات عن يساره أي الجمرة الصغرى، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى ويسن له أن يتقدم عنها قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم ينصرف فيرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف، رواه ابن ماجه. ثم يكون الرمي في اليوم الثاني مثل اليوم الأول، أي أنه بعد الزوال، فيفعل بعد رمي الجمرة الصغرى يدعو وتكون الجمرة على يساره، ثم يرمي بعد ذلك الجمرة الوسطى فينصرف إلى ذات الشمال ثم يدعو قليلا ثم يرمي بعد ذلك الجمرة الكبرى ولا يقف عندها، ثم يكون الرمي في اليوم الثاني مثل اليوم الأول سواء بسواء، بذلك يتم الواجب. فإذا تأخر الحاج إلى اليوم الثالث عشر وجب عليه رمي الجمار بعد الزوال على الصفة التي في اليومين اللذين قبله ثم نفر، أي لأداء طواف الوداع ثم الإنصراف من مكة. هنا مسائل تتعلق بالرمي ينبغي التنبيه عليها. المسألة الأولى أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، فمن رمى في اليوم الثاني عن اليوم الأول أو رمى في اليوم الأخير عن الأيام الماضية فقد أجزاه بشرط الترتيب وعدد الحصى. ومعنى الترتيب أن ينوي بالجولة الأولى في الرمي لليوم الأول مرتبا الجمرات ترتيبا شرعيا، بحيث يبدأ بالدنيا بجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيبدأ بالأولى ثم يعني لليوم الثاني ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا يعتبر رميه هذا أداء. وهذا ودليل هذه المسألة ما روى الإمام مالك في الموطأ وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود والنسائي وابن ماجة عن عاصم بن عدي العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني يعني يقضون عن اليوم الثاني في اليوم الثالث. المسألة الثانية جواز النيابة في الرمي عن الصغير العاجز عن مباشرة الرمي بنفسه ذكرا كان أو أنثى، سواء بحكم الولاية أو التوكيل ممن يصح منه، وحينئذ يرمي الولي أو الوكيل عن نفسه أولا ثم عمن لزمه الرمي عنه في المقام نفسه، لأن ما يحتاج يرمي الحاج عن نفسه الجمرة الصغرى ثم يذهب للوسطى ثم يذهب للكبرى ثم يرجع ويرمي عمن وكله، وإنما يرمي عن نفسه في الجمرة الصغرى ثم يرمي عمن وكله بالرمي في الصغرى، ثم يذهب للوسطى فيرمي عن نفسه بسبع حصيات، ثم يرمي عن من وكله في السبعة الثانية عن من وكله، ثم يذهب للثالثة الجمرة الكبرى فيرمي عن نفسه، ثم بعد ذلك يرمي عمن وكله. جواز النيابة في الرمي عن الصغير العاجز عن مباشرة الرمي بنفسه ذكرا كان أو أنثى، سواء بحكم الولاية أو التوكيل ممن يصح منه، وحينئذ يرمي الولي أو الوكيل عن نفسه أولا ثم عمن لزمه الرمي عنه في المقام نفسه، ولا يلزمه أن يرمي الثلاث الجمرات لنفسه أولا ثم يعود فيرمي عن الغير لما في ذلك من المشقة والتحريج. وقد روى ابن ماجه الحرج، وقد روى ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. كما يجوز للعاجز عن الرمي لمرض شديد أو مخوف أو كبر أو حمل أو ضعف شديد أن يوكل من يرمي عنه من الحجاج، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ومن كان كذلك فإنه لا يقوى على مزاحمة أي الضعفة لا يقوى على مزاحمة الناس عند الجمرات، ربما أخر الرمي ففات عليه زمنه، وإذا فات زمنه فات قضاؤه، فجاز له أن يوكل في الرمي بخلاف غيره من المناسك يعني كالطواف وكالسعي، فلا يجوز النيابة فيها ولو كان الحج تطوعا. وما ذلك إلا لأن العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يقدم أو يؤخر أو يبيح أو يحضر أو يمنع بحجة إلا بحجة شرعية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المسألة الثالثة يشترط فيما يرمى به أن يكون حصى لا من خشب، يعني لا بد يكون حجارة، ولا يكون من خشب ولا من الحذيان أكرمكم الله، لأن بعض الناس يجهلون هذه المسألة يظنون أن الذي يرمونه هو الشيطان فيرمونه بالخشب فيرمونه بالحذية أكرمكم الله أو بالتراب أو بغير ذلك. المسألة الثالثة يشترط فيما يرمى به أن يكون حصى لا من خشب ولا من الحذيان ولا من التراب المتحجر، يعني لابد يكون حجارة ما يكون طين، فإن مثل ذلك لا يجزي في الرمي، وفيه مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحصى هذه أيها الإخوة تشبه كما قال الإمام بن باز رحمه الله تشبه بعر الغنم المتوسط، وحجمها فوق الحمص ودون البندق. والمسألة الرابعة أنه إذا رمى بالسبع كلها أي الحاج عند رمي للصغرى أو الوسطى أو الكبرى رمى بسبع مرات واحدة، أنه إذا رمى بالسبع كلها دفعة واحدة ووقعت في المرمى جميعها فإنما هي واحدة لا تحسب سبع، كما أنه لا يعتد في حال الرمي المتتابع إلا بالحصاة التي تقع في المرمى يقينا، وهو الجمرة التي يحيط بها البناء، يعني لا يشترط رمي الشاخص وإنما يشترط أن تكون في الحوض. يقول الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي لابد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أي في الحوض أم سقطت منه بعد ذلك، يعني لا يشترط أنها ما تخرج. فإن لم تقع في الحوض يعني ابتداء إنما وقع في رأس الشخص أو خارج الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. كذلك قال الإمام بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى في المجلد 16 744: لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، ولكن يشترط وقوعه، أي الحصى وقوعه في الحوض. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظهر كلام أهل العلم، وقد صرح وممن صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله، حيث قال ولا يشرع، قال ولا، قال أيضا الإمام بن باز رحمه الله ولا يشرع رمي الشاخص، بل السنة الرمي في الحوض. المسألة الخامسة: متى تبين للحاج أن رميه غير صحيح لسبب من الأسباب فإنه يجب عليه أن يأتي به ولو بعدما أمسى، أي بعدما غربت الشمس، فإن لم يأتي به في المساء أتى به في اليوم الثاني، ويكون الابتداء به أي بالقضاء حتى يكمل الجمرات الثلاث، ثم يعود من حيث بدأ ليأتي برمي يومه الذي هو فيه. فيشترط في القضاء أن يأتي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول، ثم يأتي عن اليوم الثاني بالصغرى والوسطى والكبرى. المسألة السادسة: ما يفعله البعض من مؤسسات الطوافة بحيث يأمرون خدمهم وهم غير حجاج بالرمي عمن عجز من حجاجهم. وقال الشيخ زيد رحمه الله: يعتبر أمرا مبتدعا ما سبقهم إليه أحد، فينبغي التنبيه على الحجاج من هذه المسألة بعدم توكيل غير الحاج بالرمي عن الحجاج، ليحذروا من الوقوع في هذه الظاهرة طلبا للراحة وتضييعا لمناسك حجهم. ولذلك قالوا أهل العلم اشترط في الوكيل الذي يرمي عن الغير، يشترط فيه شرط أن يكون الأصيل أي عن الموكل عنه عاجزا عن الرمي حقيقة كالمشلول، وحكما كمريض القلب الذي يخاف الموت، أو كبير السن الذي يخاف الموت بسبب شدة الزعام. فاشترط في الشرط أن يكون الأصيل الذي وكل الحاج أن يكون عاجزا حقيقة وحكما. الشرط الثاني: أن يكون الوكيل حاجا في ذلك العام، لأن الرمي عبادة فلا يصح إلا من حاج، والوكيل تابع للأصيل فحكمه حكم الأصيل. ثالثا: من شروط الوكالة في الحج في الرمي أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كما تقدم. هذه الشروط التي اشترطها أهل العلم في الوكيل الذي يرمي عن الغير. والشاهد أنه لا يكون غير حاج، بل لابد أن يكون هذا الوكيل حاجا. المسألة السابعة: لا يشرع غسل الحصى ولا التقاطه من مكان معين بحيث لا يجزي من غيره، وإنما يلتقط من أي مكان من الحل ويرمي به على أي حال. كذلك يجوز أن يؤخذ من الحرم، من حدود الحرم، سواء من الحل من مزدلفة أو كان من حدود الحرم كأخذه من منى، فإنه يجوز. المسألة الثامنة: أن من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال، يعني يظهر أنه الله أعلم مقصود به غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر، أن من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أو هو سائر لما يخرج من منى، فإنه يلزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، وذلك أحوط للحاج خلافا للشافعية. كأنهم الشافعية يرون يعني أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس وهو قد عزم على الرحيل فإنه له حكم يعني له أن ينفر أداء طواف الوداع ثم الذهاب، ولا يلزمه المبيت ثم الرمي من اليوم الثاني. وهذا الذي سمعته من الشيخ اللحيدان قديما أنه سئل عمن رمى في اليوم النفر الأول واليوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس وهو عازم على الرحيل فغربت الشمس، فيقول أنه له حكم أنه لا يلزمه من بيت ولا الرمي عن اليوم الثاني. المسألة التاسعة وهي الأخيرة في هذه الليلة أن من بحث في أرض منى ليبيت بها فلم يجد له أن من بحث في أرض منى يعني في مخيمات منى ليبيت بها فلم يجد يعني مكان يبيت به فلم يجد، فله أن يبيت في أقرب مكان إليها. وهذا ما أفتى به هي كبار العلماء عندنا أن ما كانت حملته في مزدلفة وهي مقاربة لمنى بحيث أنه لا أصحاب الحملات يلزمون بأن يكونوا في مخيماتهم. نهاية كبار العلماء قالوا أن هذا حكم البائتين في منى، أن من بحث في أرض منى ليبيت بها فلم يجد فله أن يبيت في أرض في أقرب مكان إليها ولا دم عليه بحجة الاضطرار. وأما من لم يبحث يعني قصر في البحث، وأما من لم يبحث وبات خارج منى فلا يعذر بل عليه دم، وما يخاله يسلم من إثم التهاون بشأن النسك من أجل الراحة الجسدية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والقابل إن شاء الله أن يسر الله الدرس.